بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في يومنا هذا الاثنين 22 من شهر ربيع الثاني من سنة 37 و400 وألف، نواصل القراءة في هذا النظم المبارك سلم الوصول للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي المولود سنة 42 و300 وألف، والمتوفى سنة 77 و300 وألف، شابا رحمه الله وغفر له. درسنا في هذا اليوم في ذكر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكره الناظم رحمه الله تعالى رابعاً في الفضل، فبعد أن ذكر فضائل أبي بكر ثنى بعمر ابن الخطاب أبي حفص رضي الله عنه، ثم ثلث بعثمان ابن عفان المقتول شهيدا وظلما رضي الله عنه، ثم ربع بعلي بن أبي طالب. وهذا الترتيب هو ترتيب أهل السنة. قال الناظم رحمه الله: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي، وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. أشار في هذه الأبيات إلى ما يتعلق بمنزلة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فقوله هو الرابع يعني الرابع في الفضل وفي الخلافة أيضا. فهؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا هو معتقد أهل السنة. وقد تقدم معنا ما يدل على ذلك وما يدل على تقديم أبي بكر وعمر من قول عبد الله بن عمر وقول علي بن أبي طالب وغيرهما من الصحابة. كان ابن عمر يقول: كنا نقول، يعني في زمانهم أو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أفضلنا أبو بكر ثم عمر. وسأل محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية سأل أباه عليا من أفضل الناس من الصحابة؟ فقال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال فقلت له ثم أنت يا أبتي؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فالمتقرر عند أهل السنة تقديم أبي بكر وعمر، ولذلك من علامات أهل البدع تقديم علي في الفضل على الشيخين، هذا من علامات أهل البدع. والرافضة لم يقفوا عند التقديم فقط، بل طعنوا في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقول الناظم والرابع أي في الخلافة والفضل، لما مات عثمان رضي الله عنه وقتل تولى الخلافة من بعده علي، وكان في ذلك الحين كان أفضل الناس وخير الناس، وحتى المخالفون لعلي في زمانه من الصحابة الذين اختلفوا معه كمعاوية وغيرهم لم يكونوا ينكرون فضله وتقدمه رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال والرابع ابن عم خير الرسل، خير الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك ولا ريب، فهو سيد الأولين والآخرين، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الأعمام 9، فقد كان أبناء عبد المطلب 10، منهم والد نبينا صلى الله عليه وسلم، وله أعمام 9 أكبرهم الحارث ابن عبد المطلب. والذين أدركوا الإسلام من أعمامه 4، أدركه 4، أحدهم أبو لهب واسمه عبد العزى، والثاني أبو طالب والد علي واسمه عبد مناف، والثالث العباس، الثالث حمزة بن عبد المطلب، والرابع العباس. هؤلاء الأربعة من أعمام نبينا صلى الله عليه وسلم أدركوا الإسلام، أسلم منهم رجلان، وامتنع عن الإسلام رجلان. أما أبو لهب فلا شك في كفره ولا ريب، فقد نزل القرآن ببيان حاله، تبت يدا أبي لهب وتب. وأما أبو طالب فقد مات أيضا كافرا، وهذا باتفاق أهل السنة، وقد جاء القرآن ببيان حاله وبيان ما يدل على أنه مات على غير الإسلام. لم يخالف في ذلك إلا الرافضة الذين ادعوا أنه مات مسلما ومؤمنا. والعجيب من حالهم، العجيب من حال الرافضة، أنهم يسبون العباس ابن عبد المطلب عم نبينا صلى الله عليه وسلم، عم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يعترفون بذريته وبكونهم من آل البيت، مع أنه مات على الإيمان وأسلم وناصر الدعوة، ويبجلون أبا طالب الذي مات كافرا. وأبو طالب كما ذكرنا اسمه عبد مناف، وهذا باتفاق المؤرخين. يقول الحافظ ابن حجر اسمه عبد مناف على المشهور، وقال في الفتح اسمه عند الجميع عبد مناف. وشد بعض الرافضة فقالوا لا، اسمه عمران، وكان مشهورا بكنيته، قالوا اسمه عمران لأن لهم مآرب من هذه التسمية. فإنهم زعموا أن قول الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فسروا قوله تعالى وآل عمران، قالوا هم آل أبي طالب، وهذه من حماقاتهم. فإن قارئ القرآن إذا أكمل هذه الآيات إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرر، إلى آخر الآيات التي من قرأها عرف تفسيرها وعرف أن آل عمران المقصود بهم مريم وأمها وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام، فلا علاقة لها بآل البيت. ولكن هذا كما ذكرنا من حماقاتهم الكثيرة التي يروجونها على جهالهم، ولهذا ادعوا أن اسمه عمران، ادعوا أن اسمه عمران. وقد جاءت قصة وفاته في الصحيحين مفصلة ومبينة، وفيها أنه كان يحب الدعوة ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أبى أن يعلن كلمة الحق والهدى. جاء في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه وعن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعود له، وفي رواية ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأستغفرن لك قالوا ونحن سنستغفر لآبائنا الذين ماتوا على الشرك، ففعلوا، فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذا دليل واضح أنه مات على الشرك، لكن هم لا يؤمنون بهذه الأحاديث، لا ليس عندهم صحيح البخاري ولا مسلم، لأنهم لا يعترفون بهذه الكتب، كتب السنة ودواوين الإسلام. وفي أبي طالب نزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أبو طالب لما حضرته الوفاة كان يقال: لولا أن تعيرني قريش فيقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله الآية: إنك لا تهدي من أحببت. وكذلك في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك وينصرك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا مر معنا في باب الشفاعة، وأن الشفاعة لا تجوز لمشرك إلا أن الله جل وعلا خص نبيه فقبل في أبي طالب هذه الشفاعة، فكان من أهون أهل النار عذابا، فهو في النار خالد مخلد فيها. ومن حجج الرافضة على إسلام أبي طالب أنهم يقولون: أبو طالب له أشعار فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ثناء عليه، وفيها محبة ومودة تدل على أنه مؤمن، مثل قوله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر بذاك وقر منك عيونه، ودعوتني وعلمت أنك صادق، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن أبو طالب بين أنه يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على الحق، لكنه قال: لولا الملامة، كان يخشى من كلام الناس ومن تعيير قريش، فآثر الدنيا على الآخرة، ولهذا هو لم يؤمن ولم يسلم. فمدحه للنبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه لا يدل على إسلامه. كم من الشعراء من مدح النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم ولم يؤمن، كقول الأعشى ابن قيس: وآليت لا آوى لها من كلالة ولا من وآليت لا آوي لها من كلالة ولا من حفي حتى تلاقي محمدا، نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا، له صدقات ما تغب ونائل، فليس عطاء اليوم مانعه غدا، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصده، إلى غير كلماته التي فيها الحث على الخير. لكنه مع ذلك لم يسلم. فأبو طالب قارب الإسلام لكنه لم يسلم ولم يؤمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أشفع لك بها عند الله. فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وغيره وكثير من الشعراء كانوا في الجاهلية دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا. فهذا من حجج ومن شبه الرافضة التي يحتجون بها. نعود فنقول: أدرك الإسلام من أعمامه صلى الله عليه وسلم أربعة: عبد العزة، واسمه أبو لهب، وكنيته أبو لهب واشتهر بها، وكان قالوا لقب بأبي لهب لأنه كان جميل الوجه حسن المنظر، على وجهه وضاءة، لكنه كان أسود القلب فكفر، فجاء القرآن ببيان كفره. والآيات التي وردت في أبي لهب تعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العظيم. لأن الله جل وعلا أخبر فيها أن أبا لهب لن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فنزلت الآيات وتليت وسمعها المشركون والكفار وسمعها أبو لهب وزوجته أم جميل. فلو كان هذا الكلام من عند غير الله لقال أبو لهب آمنت بمحمد وبين للناس أن هذا الكلام كذب وأن هذا الكلام باطل حاشا وكلا، ولكنه مع سماعه لهذا الكلام ولهذه الآيات المعجزة طل كافرا ومات على الكفر هو وزوجته. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وهذا القرآن حق بين، ولكنهم لا يعقلون. وأما أبو طالب كما ذكرنا فالمشهور أن اسمه عبد مناف، بل اسمه عبد مناف عند جميع المؤرخين إلا عند الرافضة الذين شذوا بهذه المقولة الباطلة أن اسمه عمران. وأسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، والعباس بن عبد المطلب وكان أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذرية العباس العباسيون، الدولة العباسية التي وقعت خلفاء بني العباس من ذريته رضي الله عنه وأرضاه. وأما عمات النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهر منهن صفية أم الزبير، أسلمت وآمنت وهي عمة علي بن أبي طالب أيضا، واختلف العلماء في إسلام غيرها، هناك عاتكة بنت أبي طالب وكذلك برة بنت أبي طالب والبيضاء بنت أبي طالب وغيرهن من عماته، لكن المشهور أنه أسلم من عماته صفية رضي الله عنها. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان أصغر أبناء علي أبناء أبي طالب أسلم وأهل. ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إخوة، فمن إخوانه من أبناء أبي طالب طالب المكنى به والده، وهذا يذكر المؤرخون أنه خرج في يوم بدر مع المشركين ولم يرجع ولم يعرف له أثر ولم يعرف إسلامه. ومن إخوة علي عقيل بن أبي طالب قد أسلم وآمن، تأخر إسلامه لكنه أسلم وآمن رضي الله عنه. ومن ذريته اليوم العقيليون ينتسبون إلى عقيل بن أبي طالب، وكثير منهم يسكنون فيما يسمى بالمخلاف السليماني في جنوب الجزيرة ناحية جيزان وضواحيها وما قاربها من اليمن، في المنطقة التي كان فيها أو في المناطق التي كان فيها صاحب النظم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. كثير هناك ينتسبون إلى عقيل رضي الله عنه. ومن إخوان علي رضي الله عنه وأرضاه أيضا جعفر المعروف بجعفر الطيار، جعفر ابن أبي طالب الذي قتل شهيدا في يوم مؤته رضي الله عنهم، وله أخت وهي أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد خطبها وطلب الزواج منها فاعتذرت أنها عندها أبناء وغير ذلك رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء إخوانه الذين أسلموا وآمنوا وقبلوا الدعوة. وكان أبو طالب والد علي شقيقاً لوالد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آواه الله وحماه وكان على دين قومه، والله عز وجل له حكمة في ذلك. ولذلك كان علي رضي الله عنه وأرضاه قريبا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بعث رسولنا عليه الصلاة والسلام كان علي هو أول من آمن من الصغار والصبيان، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين كما في السيرة لابن هشام وغيره، فأسلم وآمن فهو أول من آمن من الصبيان. وأما من الرجال فأول من آمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن النساء خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أول من آمن به من هذه الأمة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الوحي ونزل عليه جبريل أوى إلى خديجة وأخبرها فآمنت به وهدأت من روعه. وأول من آمن به من الموالي مولاه زيد بن حارثة، ومن العبيد والأرقاء بلال رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الثلة الأولى والرعيل الأول من الصحابة كان علي معهم على صغر سنه رضي الله عنه. واشتهر عند علماء السيرة أن عليا نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة، وأنه أدى الأمانات عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. ومما جاء في فضائله رضي الله عنه أنه برز مع حمزة عمه وعبيدة بن الحارث للخصماء من المشركين يوم بدر، قال الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه الآية نزلت في الثلاثة من المؤمنين يوم بدر، في حمزة وعبيدة وعلي رضي الله عنهم، الذين وقفوا ضد فرسان المشركين من قريش. وقد وردت السنة بالفضائل المتعددة في علي رضي الله عنه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما معنى كلام الإمام أحمد؟ معناه أن الأحاديث التي وردت في فضل علي كثيرة جدا، أكثر من غيره من الصحابة. ولماذا؟ لماذا الأحاديث التي وردت في فضل علي كثيرة؟ هل معنى هذا أن بقية الصحابة الذي ورد في فضلهم قليل أو نحو ذلك؟ الجواب لا، ففضائل أبي بكر كثيرة، فضائل عمر كثيرة، فضائل عثمان وغيرهم من الصحابة. ولكن العلماء يقولون السبب في ذلك، في انتشار مناقب علي، السبب في ذلك أنه لما تأخرت وفاته وصارت الفتنة في زمانه رضي الله عنه، فإنه في زمن علي وفي خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه ظهر قوم من أهل البدع الذين يبغضون عليا ويسبونه على المنابر، كما كان يفعل ذلك أهل الشام في زمانه، كانوا يعلنون سب علي على المنابر. وظهر أيضا الخوارج الذين يكفرون عليا ويستبيحون دمه وقتاله، فلما حصلت الفتنة احتاج أهل السنة المحبون لعلي رضي الله عنه وللصحابة، احتاجوا إلى أن يبثوا في الناس فضائله ويذكروا الناس بما ورد من مناقبه، لأن هذا البث وهذا الإخبار يطفئ هذه الفتن، فإن أهل البدع والخوارج في ذلك الحين لبسوا على المسلمين، فاحتاج علماء أهل السنة وعلى رأسهم الصحابة المتواجدون في ذلك الحين احتاجوا إلى أن يبثوا ويعلنوا ما سمعوا وعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله ومن أخباره، ليردوا بذلك على من ضل وانحرف. فمن ها هنا كثرت فضائله ورويت وانتشرت. نقرأ شيئا من فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه من كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة لأبي عبد الله العدوي. من هذه الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عليا يحب الله ورسوله، يعني شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الشهادة كانت في يوم خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. لما سمع الصحابة هذه المقالة كان كل يتمنى أن يكون هو صاحب هذه الكلمات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في اليوم الآخر: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله، تخلف به رمد في عينيه. فدعي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى شفاه الله من هذا المرض، ثم أعطاه الراية وأمره بقتال اليهود. إذن هذا فضل واضح بين لعلي رضي الله عنه. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضائل علي رضي الله عنه أنه قال: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. والحديث في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. المقصود بالمحبة هنا المحبة الشرعية، فلا يحب عليا محبة شرعية إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. البغض هنا المقصود به أن يبغضه لأنه صحابي أو لأنه ناصر الدين أو لأنه كذا أو تجاهلا لفضائله. ولا ينزل هذا الحديث على الفتن التي وقعت في زمان علي بينه وبين الصحابة، فقد كان بين علي رضي الله عنه وبين بعض الصحابة ما يكون بين البشر، هذا لا يدخل في هذا الحديث. إنما المقصود المبغضون لأهل علي رضي الله عنه من أهل البدع والخوارج وغيرهم والنواصب، هؤلاء يدخلون في هذا الحديث. فمن علامات النفاق بغض الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه. وإذا كان حب علي من الإيمان وبغضه من النفاق فكذلك حب أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، والمهاجرون أفضل من الأنصار، فيدخل في ذلك أيضا المهاجرين والأنصار. ومن فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرنا أنه نزل فيه الآية المباركة: هذان خصمان اختصموا في ربه، وكانت كما ذكرنا نزلت في حمزة وعلي وعبيد بن الحارث الذين قاتلوا عتبة وشيبة والوليد، عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من صف المشركين. فكان علي رضي الله عنه يقول: أنا أول المخاصمين يوم القيامة، أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، ويذكر هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربه. ومن فضائل علي رضي الله عنه أنه كان أحد الذين على الصخرة في جبل حراء واحتزت بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة كان على جبل حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت بهم الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير يقتلون شهداء، فهذا في فضلهم جميعا رضي الله عنهم، وشهد لأبي بكر بالصديقية، ومرتبة الصديقية أعلى من مرتبة الشهادة. قال الله تعالى: مع النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فقدم الصديقين على الشهداء. ومن فضائل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. فقد جاء في سنن الترمذي وبداود ومسند أحمد من حديث سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، ولو شئت أن أسمي العاشر لفعلت، يعني يقصد نفسه. وفي حديث آخر: وأبو عبيدة في الجنة. فهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة سموا بذلك لأنهم جمعوا في حديث واحد، وإلا فالمبشرون بالجنة كثير غيرهم. فمن المبشرين بالجنة عمار وياسر وزوجه سمية آل ياسر، ومن المبشرين بالجنة زوجاته صلى الله عليه وسلم، فهن زوجات له في الدنيا والآخرة، والحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وثابت بن قيس بن شماس، وغيره من الصحابة الذين بشروا بالجنة. ولكن هؤلاء قيل لهم العشرة لأنه جاء ذكرهم في حديث واحد. ومن فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، كما في الصحيح، كما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا وعلي. وكذلك الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا حديث صحيح. وهذا الحديث له تفسير عند أهل السنة وتوضيح، وله تفسير عند الرافضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، المولى هو المحبوب الحبيب والمناصر، يأتي بمعنى المحبة والنصرة وغير ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه، معناه من كنت حبيبا له، ومن كان يحبني. فمحبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على النفس والمال والولد. قال: فعلي مولاه، أي علي حبيب. فمن كان يحب الله ورسوله فليحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما الشيعة فإنهم يقولون هذا الحديث يدل على أن علي هو الخليفة بعد رسول الله، وأن أبا بكر اغتصب الخلافة مع معرفة الصحابة بهذا الحديث، ولهذا كفروا الصحابة. ولا شك أن هذه كلمات فاسدة. فالمولى في لغة العرب له تفسيرات وله معاني، لا يقصد بهذا الحديث الخلافة أبدا، لأنه لو كان مقصودا ذلك لما كان علي قائما مع أبي بكر في القتال والمناصرة والمؤازرة، ثم يترك حقه ويوافق على خلافة عمر، ثم يترك حقه ويكون مع عثمان، هذا اتهام لعلي رضي الله عنه. ولو كان علي يعرف أن هذا هو المعنى لما تركه، لأنه حق له، ولكنه يعني الهوى والبدع. فالرافض يفسرون هذا الحديث بأهوائهم، حتى إنه قد ثبت عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لعلي لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة، قال يا علي تعال معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمر لنا أو يستخلفنا من بعده. فقال علي رضي الله عنه لا نفعل، إنه إن يمنعنا لا نولاها أبدا، أو بهذا المعنى. فعلي رضي الله عنه كان يعرف أنه ليس عنده ولاية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذلك. إذا المعنى من كنت مولاه فعلي مولاه، المقصود محبة علي والنهي عن إيذائه والنهي عن سبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من سب عليا فقد سبني. تقول أم سلمة رضي الله عنه لبعض التابعين، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أيسب علي أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ فقالوا لها سبحان الله ومعاذ الله كيف ذلك؟ فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني. وكان هذا في خلافة علي، فقد انتشرت الفتنة حتى كان يأمر بعض الناس وكان يسب علي من على المنابر رضي الله عنه وأرضاه. فاحتاج كما ذكرنا الصحابة إلى تبيين فضائله وتبيين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من منزلته الرفيعة العالية. وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مر على قوم وهم مجتمعون فقال له ما لكم؟ فقال لهم ما لكم؟ قالوا هذا الرجل، وكان على جمل، قالوا هذا الرجل يسب عليا. فتقدم إليه سعد وقال أتسب وليا من أولياء الله؟ فقال إليك عني، قال إما أن تنتهي وإلا توضأت وصليت ودعوت عليك. فقال له الرجل أتهددني بصلاتك؟ فتوضأ سعد رضي الله عنه وصلى ودعا الله عليه. يقول الراوي فما هو إلا أن دعا حتى خرج جمل هائج يجري نحو هذا الرجل، فلم يتركه حتى ضربه وبطح عليه حتى قتله والناس ينظرون. وهذه دعوة من سعد غضبا منه أنه سمع من يسب عليا رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في مسند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكان أميرنا علي بن أبي طالب، يقول فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له عليا وذكرت له كلام بعض الناس في ذلك الحين في علي. قال فأخذ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير ثم قال لي من كنت وليه فعلي وليه. ومن فضائله رضي الله عنه ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي. فقد كان علي رضي الله عنه يعرف بالعلم ويعرف بالقضاء. ومن فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه العظيمة والمشهورة أن الله سبحانه وتعالى جعله سيفا مصلة على الخوارج، حاربهم وأعلن حربهم وقتالهم ودفع عن أمة الإسلام في ذلك الحين شرهم. وسيأتي إن شاء الله معنا في الدروس القادمة ما يتعلق بقتال علي رضي الله عنه للخوارج وما كان عليه من الموقف المسدد العظيم الذي وفقه الله عز وجل إليه، فكان سيفا مصلة على أعداء هذا الدين. هذه جملة مما ورد في فضائل هذا الإمام الحق، الإمام العظيم، الصحابي الجليل، ابن عم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله في الدرس القادم نواصل الحديث والكلام عما يتعلق بحياته وخلافته وقتاله للخوارج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.